العالمين. كنا نتكلم في الأحكام الوضعية للمستنسخ إذا حصلت عمليات استنساخ للبشر في الخارج. هنا قد يقال لنا أن هذا الاستنساخ فيه نسف لكرامة الإنسان التي عبر عنها القرآن الكريم، قال ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم بعملية الاستنساخ يزول. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصبح مستنسخا وكان الاستنساخ ممكنا، فما هي الطرق التي نحافظ بها على كرامة هذا الإنسان وتعزيز كرامة هذا الإنسان؟ آخر هذا الإنسان المستنسخ إذا 20 واحد بصورة واحدة، كيف نعزز ونحافظ على كرامة كل واحد منهم مع أن الآخرين يشبهونهم، فقد يأخذون حقوق إخوانهم المستنسخين المتشابهين معهم وقد يعتدون عليهم، فالمستنسخ يأخذ حق أخيه الذي هو مثله وقد يعتدي عليه، وقد يعتدي على زوجة أخيه، وقد يعتدي على مال أخيه، مال أخوه محطوط أمانه ويروح يقول الطونية أنا فلان. فكرامة الإنسان وتعزيز كرامة الإنسان تزول بالاستنساخ. هذا إشكال على أصل عملية الاستنساخ، أن الاستنساخ يؤدي إلى زوال كرامة الإنسان وإلى زوال تعزيز كرامة الإنسان. فإذا أوجدنا جيلا من المستنسخين إذن لا حقوق محفوظة، ولا أزواج لا يعتدى عليها، ولا أموال لا يعتدى عليها، فحينئذ تسلب كرامة الإنسان. نحن نقول ما المقصود بالكرامة هنا على وجه التحديد؟ إذا كان المقصود بالكرامة التي أعطاها الله للبشر هي منحهم العقل والتفكير والوصول إلى مدارج الكمال وعدم جواز الاعتداء وعدم جواز الإضرار به، وأن يكون مختارا في عمله المحلل، هذا هو الكرامة، أكثر من هذا ما أقول. كرامة أن يكون له عقل وتفكير بحيث يصل بهما إلى مدارج الكمال ولا يعتدى عليه ولا يضرر من قبل الغير، وأن يكون مختارا في عمله المحلل. إذا هذا هو الكرامة، إذن في الاستنساخ الذي حللناه، وإحنا مو الاستنساخ كله جوزنا طبعا تبع عند العلماء، جوزنا صورة واحدة من الاستنساخ وهو استنساخ فرد واحد بكل إنسان. هذا إذا هكذا عملنا، هذا المستنسخ له عقل له تفكير يتمكن أن يصل إلى مدارج الكمال، لا يجوز الاعتداء عليه بالقتل والضرب ولا يجوز إضراره بأي شيء وهو مختار في عمله، إذن الاستنساخ الذي حللنا لا يهدر كرامة الإنسان، لا يهدر. ولذلك نحن نمنع من الاعتداء على هذا المستنسخ، نقول المستنسخ لا يجوز أن يكون قطع غيار لوالده، لمن أخذت منه الخلية لا تعبر عنه والد، اشتباه، هذا ليس له والد. لا يجوز أن يكون المستنسخ قطع غيار لمن أخذت منه الخلية أبدا، هذا إنسان والذي أخذت منه الخلية أيضا إنسان، لا يجوز أن نأخذ من هذا أعضاء نعطيها علما لمن أخذت منه الخلية، هذا لا يجوز، هذا ضرر، هذا اعتداء، فلم نجوز ذلك. نعم، هنا إذا قلنا أن الاستنساخ وطبقنا الاستنساخ بصورة واسعة، نعم زالت كرامة الإنسان، ولذلك حرم العلماء الاستنساخ بصورة واسعة، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ زوال كرامة الإنسان باختلال النظام. إذا اختل النظام لا كرامة للإنسان، يعتدى عليه ويضرب ويقتل ويعتدى على عرضه ويعتدى على ماله، وتكون شريعة غاب، فلا كرامة للإنسان. نعم، ولذلك حرمنا الاستنساخ بصورة واسعة، بصورة واسعة. لا، لملازم عملية الاستنساخ وهو اختلال النظام. فلذلك ان الاستنساخ بحد نفسه جائز، ولكن اذا لزم من اختلال النظام يحرم لهذا لاختلال النظام. فالجائز هو ان نعمل لكل انسان نسخة واحدة مثلا فلا يختل النظام، اما لكل انسان خمس نسخ اختل النظام، فان هؤلاء الخمسة يذهبون كرامة كل واحد منهم بواسطة الاخر، فاذا كل واحد سوى خمسة اختل النظام، زالت الحقوق، زالت كرامة الانسان. اذا المستنسخ الذي جوزناه لا يزيل كرامة الانسان، ويحفظ حقوق الانسان، ويحفظ كرامة الإنسان، ويعزز كرامة الإنسان. أما الاستنساخ الذي حرمناه هو الذي يأتي منه زوال كرامة الإنسان. فما يمكن أن نأتي بشيء يدل على حرمة خاصة ونعممه لما لا يلزم منه هدم كرامة الإنسان، ما يمكن، فلا بد من التفصيل. طيب، هذا المستنساخ له أم كما قلنا وهي صاحبة البيضة، له خال، له خالة، له جد لأمه، قد يكون له أولاد مثلا إذا قلنا أنه ليس بعقيم، وهذا الإنسان ليس له أب، ليس له جد أبوي، ليس له عم، صحيح، ولكن هذا لا يزيل كرامته، لأن كرامة الإنسان بالعقل والتفكير والوصول إلى مدارج الكمال، وأن لا يعتدى عليه ولا يضرر، وأن يكون مختارا، وهذه موجودة وإن لم يكن له أب، لكن له أم، وله خال، وله خالة، وله جد بأمه. إذن كرامة الإنسان لا تزول بالاستنساخ وإن لم يكن له أب. طيب، إذن الكرامة موجودة في هذا المستنسخ، وهو ولد من أولاد آدم ولو عن طريق أمه كعيسى، أنه ولد من أولاد بني آدم، بشر له عقل وتفكير وكذا، ولو عن طريق أمه. أكو بعضهم يجيب فريد رواية من طرق أبناء العامة تدل على تحريم الاستنساخ، يقول توجد رواية عندهم مفادها هذا او لفظها هذا: الانسان بناء الله، ملعون من هدمه. الانسان بناء الله، ملعون من هدمه. هذه منطبقة على الاستنساخ، هذه تؤيد الاستنساخ في صورة كونه حلال وهو استنساخ فرد واحد. الإنسان بناء الله، هذا بناء الله، ملعون من هدمه، لكن هذا بناء الله محلل لأن لا يؤدي إلى اختلال النظام. زين، إذا كان الاستنساخ 20 واحد، 20 واحد من فرد واحد، 20 خلية أخذنا مع 20 بيضة، فأصبح عندنا 20 واحد، خلينا في 20 رحم، هذا محرم، ولكن إذا وجد هذا المحرم في الخارج، هذا الحديث يقول لا يجوز الاعتداء عليها، الإنسان بناء الله، هذا بناء الله. هذا الحديث جابوه لتحريم الاستنساخ، بينما هو يدل على جوازه في صورة عدم اختلال النظام، وعلى عدم جواز قتل المستنسخ في صورة الحرمة. الإنسان هذا إنسان بعد، سووه ولا حرام سووه، مثل ابن الزنا، الإنسان لا يجوز له أن يزني، ولا يجوز له أن يقذف ماءه في رحم يحرم عليه، ولكن إذا هيك سوى إجا ولد ما يجوز قتله. الإنسان بناء الله، ملعون من قتل ابن الزنا، أبدا ما حد يجوز قتل ابن الزنا.
التزويد
افضل
البناء عند الله
التزويد
هذا
إيه؟
المعنى مو بهذا الذي
تفضلت يعني البناء 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 معنى البناء معنى مطلق كان له فرد واحد وهو التزويد الان وجدنا فردا اخر هذا الانسان الانسان هذا انسان هذا مو بناء الله هذا مو هذا مو الله سوى قانون طلعه الاستنساخ قانون الله احنا اكتشفنا هذا الانسان هذا بناء الله غيث كان بناء الله له مصداق واحد الان وجدنا مصداقا اخر لبناء الله فالمستنسخ حتى في سورة التحريم لا يجوز الاجهاز عليه ولا يجوز قتله اذا الاستنساخ المحلل لا ينافي الكرامة الاستنساخ المحلل نعم ينافي الكرامة ينافي إنسانية الإنسان ولذلك حرمناه طيب الآن سورة ثالثة إذا ثبت أن المستنسخ شخص لا عقل له لا عقل له أو عقله مريض عند عقل لكن هذا العقل نص عقل المخ مالته نص مخ المخ مالته ثلث مخ يعني مريض مرة ما عنده مخ هذا المستنسخ إذا عقل ما عنده مرة نص مخ عنده ثلاث ارباع المخ عنده ربع المخ عنده هذا مريض عقله او تفكيره ليس بسوي هنا لا يجوز ان نعمل عملا نوجد شخصا متضررا احنا ما يجوز ان نعمل عملية الاستنساخ لا يجوز ان نوجد شخصا مريضا وهذا يختلف عن التلاقح الجنسي إذا ولد الولد مريضا التلاقح الجنسي يتم بدون يعني التلاقح الجنسي الذي يأتي من الولد يتم بدون إرادتنا التلاقح الجنسي بإرادتنا أما الولد الذي يأتي مريض بدون إرادتنا بدون إرادتنا إذن المريض الذي يأتي من التلاقح الجنسي يجوز أن نعمل تلاقحا جنسيا يأتي منه ولد مريض لأن اتيان الولد المريض بالتلاقح الجنسي ليس بإرادتنا بخلاف الاستنساخ فإن الولد يكون وجوده بإرادتنا يكون وجوده بإرادتنا وقد أوقعنا عليه الضرر الذي يجوز ولذلك قلنا أنه لا نجوز الاستنساخ إلا إذا ثبت عدم وجود أي ضرر على الفرد المستنسخ وإلا فلا يجوز إذن الاستنساخ صار عندنا موردين لا يجوز ومورد واحد يجوز المورد الذي لا يجوز الأول هو يؤدي إلى اختلال النظام وزوال كرامة الإنسان وإنهام الحقوق والتعدي على الناس هذا الأول الثاني إذا كان في إيجاد المستنسخ ضرر عليه لا يجوز أن نعمله لأننا نوقع الضرر باختيارنا ولا يجوز إيقاع الضرر باختيارنا على الآخرين بحديث لا ضرر ولا ضرار بخلاف التلاقح الجنسي الذي يأتي منه ولد مريض فإن التلاقح بأيدينا أما مجيء الولد المريض ليس باختيارنا ليس باختيارنا حينما يأتي الولد المريض من التلاقح الجنسي أما هنا إيجاد الولد المريض يأتي باختيارنا ولا يجوز أن نضرر الإنسان إذن يجوز الاستنساخ في مورد ولا يجوز في موردين الجائز هو إيجاد فرد واحد مستنسخ لا يؤدي إلى اختلال النظام وليس عليه ضرر وليس عليه ضرر لا عقل مريض ولا لا عقل له وليس تفكيره ليس بسوي وإنما هو إنسان عادي حينئذ نقول بالجواز طيب نعم هذا مو بكيفك أنت الآن أنت ما تقدر تجبرهم هذا ولا لهم حق الاختيار حق الاختيار في العيش يتجي منظمة حقوق الإنسان يقول حق الإنسان أنت أهدرته أجبرته على شيء له حق الاختيار فيه أنت ما تقدر أنه توزعهم ما تقدر واحد تكسر إيده واحد تكسر رجله واحد تفقع عينه حتى يصير تمايز هذا اعتداء على حقوقهم وحرياتهم طيب هذا الجواب أنت نعم إذا هذا نعم بالنسبة إلى الحيوان، بالنسبة إلى الحيوان هم يقال أنه لا بد أن نجري التجارب على الحيوان في الاستنساخ بحيث لا يكون هناك ضرر على البشرية. إذا وجد حيوان مريض هذا ضرره على البشرية، كما في جنون البقر، جنون البقر الذي كانت حالة من الحالات تعطيه من الغذاء المصنع ما يوجب زيادة حليبه وسمنه، فنستفيد من الثروة الحليبية ومن الثروة الحيوانية. بعد ذلك تبين مرض في هذا نتيجة هذا الغذاء المصنع، فحصل جنون البقر وحصلت وفيات البشر نتيجة مرض البقر بجنونه. فهنا الحيوان الذي نستنسخه هم كن نتأكد بأنه لا ضرر على البشرية منه، حينئذ نقول يجوز استنساخ الحيوان. طيب الآن سؤال خامس، هل سوف تتعرض حقوق الإنسان للتهديد من جراء الاستنساخ البشري، وهل تنتهك حقوقه، وهل في الاستنساخ تضرر لمصالح الفرد او المجتمع؟ هم الجواب نفس الجواب، اذا كان الاستنساخ بصورة واسعة نعم تنتهك حقوق الانسان، تهدد حقوق الانسان، يتضرر الفرد، يتضرر المجتمع، نعم اذا كان بصورة واسعة. اما اذا كان بصورة جزئية واستنسخنا فردا واحدا، حينئذ لا تنتهك الحقوق ولا تهدد الحقوق ولا يتضرر الفرد ولا يتضرر المجتمع. الجواب هو نفس الجواب، نعم اذا ثبت ان هذا المستنسخ لا يعرف الاخلاق، ما عنده اخلاق كالحيوان، اذا ثبت ان هذا المستنسخ لا يعرف الاخلاق ويتصرف تصرف الحيوان فيكون ضررا على المجتمع وضرر عليه، لأننا أوجدنا شخصا ليست له صفة إنسانية، فحينئذ يكون هذا حراما لأننا نضرر إنسانا، نوجد إنسان لا عقل له، هذا ضرر عليه ولا يجوز إضرار الآخرين باختيارنا، بخلاف ما إذا جاء من عملية التلاقح الجنسي مريضا ومجنونا، فذاك ليس باختيارنا. نعم يعني قصدي نعم انتبه الى شيء، نريد ان نبين شيء، ان من يحرم عملية الاستنساخ اما يحرمها ابتداء او يحرمها من الاحكام الوضعية، ينظرون الى صورة واحدة وهي صورة الاستنساخ بصورة واسعة، وهذا لا يجوز لنا ان نحرم حتى الصورة الواحدة التي ليس فيها اختلال نظام وليس فيها تهديد الحقوق ولا انتهاك الحقوق ولا تضرر الفرد ولا المجتمع. مقصود بعض علماء اهل السنة يأتون بهذه الحجج، يأتون بهذه الحجج لاجل تحريم العملية بضمتها، وهي حجج صالحة لتحريم العملية في صورة خاصة، صورة ما إذا طبق بصورة واسعة. أما إذا طبق بصورة واحدة هذا الذي حلله علماؤنا لا يوجد دليل على الحرمة. طيب الآن تعال من ناحية ثانية، بعض يناصر عملية الاستنساخ ويؤيد عملية الاستنساخ، يقول أنتم حينما تمنعون الاستنساخ تنتهكون حقي في حرية الإنجاب، وليس لكم حق أن تنتهوا حقي في حرية الإنجاب. يعني من يحرم الاستنساخ يعني إشكال من قبل علماء الغرب، يقولون في منع الاستنساخ، في منعه انتهكتم حقي في حرية الإنجاب، أنا حر في الإنجاب، أريد أنجب عن طريق التلاقح الجنسي الحق، أريد أنجب عن طريق الاستنساخ، هذا حقي، ليش حرمتوه؟ امرأة تريد طفلة أو تريد طفلا ذكرا، فتأخذ من زوجها خلية، فتأخذ نواة الخلية وتضعها في بيضتها منزوعة النواة، تقول هذا حقي، أريد طفل، مرة أريد طفل عن طريق التلاقح الجنسي الذي حلله الشارع ورغب فيه، مرة أريد طفل عن الطريق، ليش تمنعوني؟ حقي في الإنجاب، حقي في أن أكون أم، أنا لي حق من هالطريق من هالطريق، فلماذا تمنعونني؟ فإذا منعنا الجواب، نعم الجواب، إذا منعنا الاستنساخ في صورته الواسعة، ليش منعنا؟ صحيح هذا تعدي على حقوق هذه المرأة، تعدي على حقوق هذه المرأة، انتهكت حرية حق الانتخاب، انتهك حق حرية الانتخاب، لكن هذا الانتهاك وهذا الحد من حريتها يقبل لدفع مفسدة أكبر، لدفع مفسدة أكبر ناشئة من الاستنساخ الذي يؤدي إلى اختلال النظام. هاي تسوي 20 واحد يشبهونها، تأخذ من خليتها وتضعها في بيضتها، سوي 20 واحد نمنعها، فمنعنا حقها في حرية الإنجاب، وهذا المنع له مبرره. لماذا؟ فإننا قيدنا حريتها، وتقييد حريتها فساد 5%، لأجل مصلحة أو لأجل دفع مفسدة 60%، هاي راح تسوي اختلال نظام. فنحن يجوز لنا الشرع أن نقيد حرية إنسان، نقيد حرية إنسان وهو لا يجوز لأجل دفع الأفسد، وهو حيث يتخرب النظام ما نخليه لأجل دفع الأفسد. إذن انتهاك الذي حصل في حد حريتها وتقييد حريتها يقبل لدفع المفسدة الكبيرة العظيمة الناشئة من الاستنساخ الذي يؤدي إلى اختلال النظام. وكلما تزاحم، هذا قانون، كلما تزاحم فاسد مع الأفسد نقدم الفاسد، فهنا إما أن نقيد حريتها وإما يختل النظام، نقيد حريتها ونمنعها من الاستنساخ، نقيد الحرية ونمنعها من الاستنساخ، لأننا نقدم الفاسد وهو تقييد حرية البشر في الإنجاب، نقيدها لأجل دفع الأفسد. لو صدق عنوان الفاسد في صورة المزاحمة، فاسد وأفسد، ولكن نقول يجوز لها أن تعمل استنساخ لشخص واحد ولبنت واحدة، هنا نقول يجوز ولك الحق، بشرط أن لا تؤدي هذه العملية إلى اختلال النظام، بأن تصنع شخصا واحدا، كل واحد يصنع شخصا واحدا، يكون الفارق بين الأصل والنسخة 30 سنة 40 سنة 20 سنة مثلا، حينئذ لا يؤدي إلى اختلال النظام ولا تمنع المرأة من الاستنساخ في هذه الصورة، لأن لها حرية انتخاب الإنجاب من أي طريق. طيب نعم، مو شرط، لا أقول يوجد فرق بين الأصل والنسخة المستنسخة، الأصل وهو الذي أخذت منه الخلية، والولد الذي هو يشبه من أخذت منه الخلية، الفاصل الزمني بعد ما يصير اختلال النظام، ما يصير. نعم نعم، هم كذلك إذا كان تشابه متساوي بين النسخة وبين الأصل الذي يأخذ من النسخة فأدى إلى اختلال النظام، ولو اثنين يخربطون النظام، اثنين أكو متشابهين هم يخربطون النظام. نعم، الآن تعال إلى مطلب آخر، مطلب الذي يقولون هذا الاستنساخ لم يتولد المولود ولم يتخلق المولود من مادتين وراثيتين، وإنما تخلق من مادة وراثية واحدة وهي الخلية ونواة الخلية. بالنسبة إلى الزواج، زوج وزوجة إذا أصبح ولد من حيمن ذكري وبويضة مرأة، فهنا يحمل مادتين وراثيتين، من أم له صفات وراثية ومن أبوه عنده صفات وراثية. طيب هنا الاستنساخ ما عندنا حيمن وبيضة، عندنا نواة خلية وسيتوبلازم البيضة، وإلا البيضة ما بيها نواس. فإذا في الاستنساخ راح يتولد هذا المولود من مادة وراثية واحدة. إذا أخذناه من خلية الذكر راح يصير ذكر ويحمل صفات ماذا؟ صاحب الخلية. إذا أخذناه من خلية أنثوية راح يصير أنثى وصفات صفات صاحبة الخلية الأنثوية، الخلية الأنثوية. إذا الذكور هم نسخ مطابقة بالزوج، والإناث نسخ مطابقة للزوجة من جهة التركيب الوراثي. فهل إيجاد هذا إنسان لا يحمل صفات وراثية من طرفين، يحمل صفات وراثية من طرف واحد، هذا الذي يحمل صفات وراثية من طرف واحد سيقدر الأسرة تقول هذا ابننا؟ يقدر الأب يقول هذا ابني لأنه يحمل صفات الوراثية وإن لم يكن من مائه؟ تقدر المرأة تقول هذا ابني مع أنه لا يحمل صفات الوراثية؟ هل يمكن أن يوجد ولد في الأسرة الأم تقول ابني ومن أخذت منه الخلية يقول ابني لكن هو يحمل صفات وراثية لأحدهما؟ إذا أخذنا من الزوج يحمل صفات الزوج. فإذا الأسرة هل تقول هذا ابننا؟ هل الأخ يقول هذا أخويا مع أنه لا يحمل الصفات الوراثية التي يحملها الولد الذي جاء من التلاقح الجنسي؟ الجواب احنا قلنا هذا المولود ليس له أب، هذا المولود ما عنده أب، لأن الأب عرفا ما تولد من ماء الرجل، هذا ما تولد من ماء الرجل ما عنده أب. إذا أخذنا الخلية من الرجل صحيح تولد من الرجل لكن لا من مائه، إذن ليس أبو. إذا أخذناها من الأنثى لم يتولد من ماء الرجل، ما عنده أبو، هذا فرد بشر بس عنده أم وهي صاحبة الخلية لأنه تولد من مائها. عرفا المتولد من الماء ما من إذا ماء المرأة نسميها أم، إذا ماء الرجل نسميه أبو، هنا تولد من ماء المرأة ماكو ماء رجل. إذن هذا الإنسان ما عنده أبو بس عنده أم، بس عنده أم، إذن هذا ليس له أب، ما يقدر الأب يقول هذا ابني وإن كانت الصفات الوراثية ما في الأب موجودة في الابن، لكن مجرد الصفات الوراثية لا يصدق عليه أنه أب. إن ريد يتخلق من مائه هذا الأب عرفا، مو الأب من كانت صفاته موجودة في الآخر. يعني إذا شخص صفاته موجودة في شخص آخر يعني يصير أبو؟
لا،
الأب ما تكون شيء من مائه، هذا لم يتكون من مائه، خلاص هذا مو أبو، ما يقدر يقول هذا ابني. المرأة تقدر تقول هذا ابني لأنه تخلق من مائها، بني جزء من ماء من رجل حيمن، يعني هاي خلية 46 مو حيمن، ماء الرجل نطفة من نطفة إذا يمنى، نطفة نطفة مني، هذا الفهم العرفي للوالد، والد ووالدة، والد والدة ما تكون من مائها، نعم هذا تكون من مائها، إذا ما هي والده، الوالد ما تكون من مائه، هذا لم يتكون من مائه، إذا ليس بوالد. فهم العرفي هذا للوالد والوالدة، كون يصدق التولد والوالدة والوالد أم تولد؟ نعم هذا تولد من الاثنين، لكن من ماء المرأة إذن هي والدة، ليس من ماء الرجل إذن ليس والد، تولد أكو لكن والد مو. النسب يحتاج إلى تولد وماء، أن يتولد من مائه، فبالنسبة للمرأة تولد من مائها إذن هي أم. الأب تولد لا من مائه إذا ما يصدق عليه أنه أبو. طيب إذا تصدق الوالدة، وحينئذ إذا كانت الخلية من الزوجة فالصفات الوراثية تنتقل من الأم إلى هذه التي تخلقت من بويضتها إلى وليدها، وإذا كانت الخلية من الزوج فالصفات هي صفات الزوج ويصدق أن له أم فقط، وإن لم يكن يحمل صفاتها الوراثية، فإن صدق النسب حاصل وإن لم تحصل صفات وراثية بين الأم وولدها. صدق النسب عرفا، صدق النسب أن يتولد من بويضتها، وليس صدق النسب دائرا مدار الصفات الوراثية. صدق النسب دائر مدار أن يتكون من مائها، هذا الصدق النسب عرفا، وهذا تولد من مائها. طيب الآن إذا قلنا خلينا نسوي استنساخ، استنساخ لعدد لا نهائي، كل من يسوي 50 70 أو نأخذ من إنسان آلاف الخلايا ونخليها في آلاف البويضات منزوعة النواة، فيطلعون آلاف متساوين في الشكل والقوة والطول، نستفيد منهم في الحروب وفي الجيوش وفي الهجوم على الآخرين. هذا الأمر هل يمثل انتهاكا لخصائص الأفراد الأساسية أو لا؟ يمكن أن نمنعه، قلنا نعم هذا يولد تعدي وتحدي للخصائص الفردية، يؤدي إلى اختلال النظام، لا بد من منعه، لا بد من الوقوف أمامه. نعم هذا الاستنساخ يؤدي إلى اختلال النظام، هذا محرم، لكن هذا لا يوجب أن نحرم استنساخ نسخة واحدة. هذا نعم هذا يؤدي إلى اختلال النظام وإلى بعثرة الأمور وإلى كون البشر ليسوا ببشر، وإنما يكون مجتمعهم مجتمع غابة، مجتمع تعدي، مجتمع تناحر. نعم لكن هذا لا يوجب تحريم إيجاد نسخة واحدة من الاستنساخ لكل إنسان. إذن هذا محرم، ولكن لا نتعدى إلى غيره، فقد نضع قيودا شرعية، أو قل يترجع القيود الشرعية إلى قيد واحد وهو الاستنساخ، إذا أدى إلى اختلال النظام فهو لا يجوز، لا يجوز. أما إذا لم يؤدي إلى اختلال النظام فهو جائز، ولكن لو طبق هذا الاستنساخ المحرم في الخارج، إذا طبق لا يجوز قتل هؤلاء النسخ المتعددة، كما في ولد الزنا، إذا وجد في الخارج ولد الزنا لا يجوز قتله فإنه بشر، هذا بناء الله، الإنسان بناء الله، لا يجوز هدمه قتله، هذا بناء الله. استمر من زواج شرعي، مر من زنا، مر من استنساخ. احنا قلنا الزنا لا يجوز لكن إذا وجد لا يقتل، الاستنساخ لا يجوز لكن إذا وجد، الاستنساخ الذي يؤدي إلى اختلال النظام لا يقتل، يعني هذا بشر. احنا نحرم الزنا ونحرم الاستنساخ في صورة واسعة، لكن اذا وجد في الخارج لا يجوز قتل هذا الانسان. تبقى عندنا اسئلة اخرى، وهي هناك قيم غير مقبولة في كل العالم التزمت بحظرها كل البلدان وكل العقلاء وكل الأديان، التزمت بمنعها، مثلا جرائم الحرب، جرائم الرق، الآن الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، مثلا تسميم المياه التي يشربها الناس، هذه جرائم، هذه أشياء غير مقبولة، هل الاستنساخ منها قيمة غير مقبولة على الإطلاق حتى يحظر حظرا إلزاميا عالميا، أو يوقف نشاطه أو يعلق نشاطه؟ يعني هل الاستنساخ مثل استعمال التكنولوجيا النووية الحربية، استعمال التكنولوجيا النووية الحربية، هذه قيمة غير مقبولة، ولذلك اللي عندهم الآن قوة نووية ما يرضون الغير يصير عنده قوة نووية حربية، يعني يعرفون مفاسد هذه القوة النووية الحربية، هذه قيمة غير مقبولة، هذه قيمة بشعة، هذه قيمة. فهل الاستنساخ من هذا القبيل أو لا؟ طبعا جوابنا واضح، الاستنساخ إذا أدى إلى اختلال النظام نعم هو من هذه القيم غير المقبولة، من هذه القيم غير المقبولة لابد أن يحضر عالميا في كل بلدان العالم، لأن حكمة الله جرت على التمايز بين البشر، فكل ما لا يؤدي إلى التمايز يؤدي إلى اختلال النظام، وهو قيمة غير مقبولة عالميا. أما كلامنا في المحلل وهو إيجاد نسخة واحدة لكل إنسان أو لبعض الناس، هذا لا يؤدي إلى اختلال النظام، فلا يوجد أي مبرر لمنعه، بل في منعه انتهاك لحق حرية الإنجاب. إنسان حر في أن يوجد له ولد، جيب دليل على المنع في صورة هذه الصورة، أنه نأتي بنسخة واحدة لي، جيب دليل على المنع. لا يوجد دليل على المنع، لا يوجد اختلال النظام. إذن لماذا تمنع حرية إنسان في الإنجاب مع عدم وجود مبرر لذلك؟ نعم قد الحاكم الشرعي يمنع، لكن هذا منع حكومي مو منع شرعي إلى يوم القيامة، هذا يمنع لمصلحة تقتضي المنع، وهذه هذا المنع قد في زمان آخر يجوزه، هذا المنع مؤقت. طبعا يبقى من يقول بحلية الاستنساخ المطلق، يقول المنافع التي نحن نأخذها من الاستنساخ تجوز لنا الاستنساخ. هذا الكلام يأتي عليه غدا إن شاء الله.